ابن تيمية. تفضل شيخ. ما زلنا مع جهود المحدثين، وهذا الجهاد باللسان قلنا أشرف الناس، وهذا أفضل ما يمكن أن نراه من قبل هذه الأمة، هذه الجعبة التي انبرت من أجل الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هو بيان القرآن الكريم. لذلك الشافعي يقول: إذا رأيت أحدا من أصحاب الحديث كأني رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو. قال ورينا شيخ عشان شاي. من أول 15 يعني 14 15 16.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين.
آمين.
قال الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: علم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. قال رحمه الله: إذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا. قال: ولكل من الطائفتين ما يستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة رضي الله عنه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
نظرة ولا نظرة؟ لا أفصح.
لا
أنا أعتقد بالضم. نظر الله امرأة سمع مقالتي. يا جماعة ها؟ نظرة؟ إيه؟ فيه. تفضل.
قال رحمه الله: قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تجد أحدا من أهل الحديث رحمه الله إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
الله أكبر.
قال: يقال نظرة ونظرة، والفتح أفصح.
يعني إذا جاز الوجهين والفتح أفصح.
قال: ولم يزل أهل العلم رحمه
جاز الوجهين والفتح أفصح. نعم.
قال: ولم يزل أهل العلم رحمه الله في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث رضي الله عنهم فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي.
الله 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 الله.
قال: وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي
صلى الله عليه وسلم. إذن هذه جهود المحدثين في معرفة الأسانيد، جعل المحدثون الإسناد أصلا لقبول الحديث كما قلنا. هذا كله في مسألة الجهاد من أجل إقامة الدين. جعل المحدثون الإسناد أصلا لقبول الحديث، فلا يقبل الحديث إذا لم يكن له إسناد نظيف أو له أسانيد يتحصل من مجموعها الاطمئنان إلى أن هذا الحديث قد صدر عمن ينسب إليه، فهو أعظم وسيلة استعملها المحدثون من لدن الصحابة إلى عهد التدوين، كي ينفوا الخبث الذي يكون في الحديث من الوضع وغيره. فيحذفون ما ليس منه. وأعظم مثال اهتمام المسلمين بالإسناد هو ما ورثوه لنا من التراث الضخم الكبير الهائل، وما سخروا للإسناد من ثروة علمية في كتب الرجال. والبحث في الإسناد هو من أهم علوم الحديث من أجل التوصل إلى معرفة الحديث صحيح أم ضعيف، لأنه عمل الناس في مسألة الصحيح والضعيف الأصل فيه ليس المتن، الأصل فيه الإسناد، السند الذي تصل به إلى المتن. ولكن الذي يفرق بين علم المتأخرين وعلم المتقدمين، علم المتقدمين هم من أفرس الناس، لا يحكمون على الحديث بالإسناد وحده ولا بالمتن وحده، يجمعون بين المتن والإسناد، وهذه تحتاج إلى مضاعفة العلم مع سعة الاطلاع وسعة الحفظ وقريحة الذهن والذكاء المتقد، لابد من فقه أيضا للمتن. ولذلك كثير من العلماء يردون بعض الأحاديث لما يقرأ المتن فقط، يقول هذا فيه شذوذ، يرى مخالفة لأصل من الأصول من كل وجه. من مقاييس نقد متون السنة أن العقل لا يقبله. أي عقل بقى؟ العقل السليم الذي الصريح الذي يستتم بتمام التسليم في هذا الباب. نعم. بعض العلماء إيش؟ هو هذا المشكلة في الحاكم. الحاكم أيضا عندما يقول صحيح على شرط الشيخين ماذا يفعل؟ يأتي بإسناد منفرد للبخاري وإسناد منفرد للمسلم، فاهم؟ الراوي الذي في مسلم البخاري أبى أن يروي عنه، مسلم غفل عن بعض الرواة التي روى كعكرمة مثلا روى عنه، وهو يرى أن البخاري روى لهذا ومسلم روى هذا، فيقول صحيح على شرط الشيخين. هذا خطأ من الحاكم. ليه؟ لأنه الحق أنه ليس على شرط الشيخين، هو إما يقول شرط البخاري أو شرط إيش؟ مسلم أو شرط لما هو بس لما ورد أن مسلم روى والبخاري روى يقول على شرط الشيخين. يعني سمك عن عكرمة، هذه سلسلة لا تريدها لا في البخاري ولا، وهو يأتي بإسناد في سمك عن عكرمة يقول لك وهذا صح على شرط الإيش؟ لما؟ لأن سمك مسلم روى له وعكرمة روى له البخاري. خطأ مبين، مع أن سمك عن عكرمة بقى اتفق المحدثون أنه يضطرب جدا سمك في عكرمة، يعني هذا ضعيف ويوهم هنا بقى لما يقول عشان تريش الشيخين في هذا الباب. ها؟ ده تلفيق، ده تلفيق، أو ده التلفيق في الأسانيد كالتلفيق في الأصول، ده التلفيق في الأسانيد في هذا الباب. نعم. واهتم المحدثون اهتماما بالغا، جالوا في الأفاق يعني ينقلون ويبحثون في الإسناد، أو يقعون على علة معينة أو على انحراف على الجادة. ولذلك أنت عندك في كتاب كامل يبين لك هذه المجهودات الطاغية التي كانت من المحدثين. كتاب اسمه إيه؟ لا، الرحلة في طلب الحديث. الرحلة في طلب الحديث يبين لك كيف فعل المحدثون. لما تسمع عن واحد يدور الدنيا مرتين، الدنيا كل الدنيا وحماره، حماره او ابل او ماشي، كمان ماشي يدور الدنيا مرتين في عمره، ما عنده، انت اصلا ما تستطيع تفعل ذلك بالنفاثه. يدور الدنيا مرتين يحوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اهتم المحدثون كما اهتموا بالاسناد بجميع اسانيد الحديث الواحد، لانهم كما قال ابن المديني لا تعرف عليه الحديث الا بجمع ايش. ولذلك لو له 100 طريق يحفظونه ب100 طريق. ودي ايضا اللي قيل لما قال ابو زرعه لعبد الله ابوك احفظ 1000 حديث، من الحديث له 100 طريق ويسمع له كل 100 طريق. سبحان الله، آلات لا تقف. هذا يبين ايش؟ نعم، انت تقصد انت قلبت الايه، لكن هذا صحيح. الذي تقيم تقول ان المتاخر ياتي يصحح لان المتقدم اعلم عله، يقول لا وهناك طريق ينفي هذه العله. انت تحسب ان انت اصلا طلعت هذا، يعني هذا المتقدم لما طلع هذا الطريق ده هو حافظهم اصلا. قلت لكم الدارقطني في كتاب العلل ام لا؟ ام لا؟ ام لا من حفظه؟ ها؟ أملا العلل الدارقطني املأا. ثم إن الجمع الطرق فائدة أخرى يستفاد تفسير النصوص لبعضها لبعض، لأنه كل ما تأتي بطريق تجد فيه زيادة تفسر لك المبهم. وأيضا طبعا تعرف المستخرجات من أهم ما فيها أنها تعرف لك المبهم من المسند أو المبهم من المتن في هذا الباب. طبعا هذه كلها حديث. لذلك أحمد محمد قال الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. أول شيء ابن الذي قال إن لم تجمع طرقه ولم تعرف علته. أحمد قال بقى هنا شوف المتن والإسناد عشان تعلم كيف اتفاقهم في ذلك. الحديث لم تجمع طرقه لم تفهم زي بالضبط بالضبط كحديث لا يخطب احدكم على خطبه اخيه لا يخطب احدكم على خطبه اخيه اللي لم تجمع طرقه لم تفهمه لانه انت قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه وياتي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخطب على خطبه اخيه فاطمه بنت قيس تاتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له خطبني معاويه وابو جهل قال انكحي اسامه قال انكحي اسامه مش خطبه على الخطبه هي الان ومعاويه وابو جهل مش خطبه على الخطبه فانت لما تجمع بقى الطرق وتجد ان في روايه يقول الا ان يرضى الخاطب والمساله الثانيه انه ايش؟ انها لم تركها لواحد منهم ليه؟ طب جبتها منين؟ انه قال لا يخطب على خطبه معنى انه صار خاطبا صار ايه؟ مقبولا مردود عليه يعني قابلناك انتوا فهمتوا؟ يعني لا يكون الخاطب خاطبا الا ايه؟ الا بالرد يعني لا يسمى الخاطب خاطبا الا بالرد عليه وهنا معاويه لم ترد عليه لذلك استشارت وابو جهم لم ترد عليه لذلك استشارت ده ممكن ياتيها خمسه وهي واقفه تشوف وده اللي احنا في الشارع فاهمين تعال بقى في واقعنا ده ممكن يسبونها ويقذفونها ممكن ترى خمسه شافت واحد وبعدين اتصل بيها ده في راجل يريد يراك هاته يجي ترى ده في واحد سمع منك في هاته ياتي ذات رابع وتشوف تجلس بقى تفكر من فيه يصلح اخ كلامني حسبني انا بفتلوه عشان هو حبيبي ولا قال دلوقتي انا مرض عليا ثلاثه قلت له لا روح شوف خمسه شوف 10 واللي تعجبك منهم روح اخطبها وخلصت قال له عجبني منهم اكثر من واحد قلت اخطبهم في اربعه في وقت واحد ما فيها شيء فقلنا الحديث اهو لا نعم حبيبي دي تفصالة بقى لكن هي اصلا طالما لم ترد لم يكن خاطبه انا ابين مساله انها لما لم ترد ايش ما تفكرش بسرعه لما لم ترد صحت المنافسه متى تقطع المنافسه اذا ردت ولذلك النبي نافس ولا استغفر الله في الكلام يعني ادخل عليهم سيدهم ولا لا قال ايش؟ انكحي اسامه قالت ما بد حتى بعض اخوالها ما ارتضى قالت لا والله لا اتزوج الا من امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت فاغتبطت به فدي اصلا كما قال احمد لن تفهم معنى الحديث الا بايه؟ بجمع الطرق الا بجمع الطرق الا بجمع الطرق نعم فيش. نعم لما جاءت قالت له ما رايك في بكر وفي سيب قال من السيب قالت سودة قال من البكر قالت ابنة صاحبك واخيك قالت كريمة هؤلاء الاثنين في وقت واحد تزوجوا قال حافظ ابو زرع العراقي الحديث اذا جمعت طرقه تبين المراد منه وليس لنا ان نتمسك بالروايه ونترك بقيه الروايات ويعرف جمع الطرق ايضا الحديث الغريب متنا واسنادا هو الذي تفرد به الصحابي او تفرد به راون دون الصحابي ومن ثم يعرف هل المتفرد عدل او مجروح فتكرار الاسانيد لم يكن عبثا وانما له مقاصد وغايات هذا تريده وين؟ تريده هنا يا كلي هناك؟ هناك ايه؟ هناك يا ابني هناك ايه؟ هناك ايه يا ابني؟ شكرا احسنت لفض فوق مسلم يعنى بذلك مسلم جدا والنسائي ايضا يعنى بذلك جدا مسلم ترى يذكر الاسانيد كلها مرتبه ولهذا الترتيب قدم مسلم على البخاري فتكرار الاسانيد لم يكن عبثا له مقاصد وغايات يعلمها المشتغلون بهذه الصنعه قال الامام مسلم في دباجه كتاب الجامع صحيح وانما نعمد الى جمله من ما 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 أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أو على ثلاث أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا يأتي موضع لا أستغني فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعله تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله بما عصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم وأحكم. وتصل أيضا إلى المعنى. ومن ذلك أيضا الثمرة العظيمة التي كانت بسبب الرحلة في طلب العلم. نعم، فقد قطعوا الفيافي والقفار ووصلوا الليل بالنهار ولم يأكلوا طعاما ولم يشربوا شرابا، وكانوا يسيرون غير منتعلين، وكانوا فقط ليأكل ويشرب ويصل معهم على الرواحل إلى البلد التي أراد أن يسمع فيه. فانظر الكريم كيف هؤلاء جندهم الله جل في علاه له، كانوا جنونا حقا. ومن فوائد الرحلة في طلب العلم طلب الحديث الأسانيد عليها مشابهة كبار الشيوخ وتقليل الوسائط في نقل الحديث، فيكون أقرب إلى السلامة من الخلل، في ذلك حفظ للسنة سبحان الله. ومن تكثير طرق الحديث الواحد جماعة الشيوخ في أماكن مختلفة، وهذه يقوي بعضها بعضا، وأيضا يكون فيها فقه المتن. ولذلك إذا جاءك حديث فلك في طريق إدلات السنة فهم من كسر الطرق. عني المحدثون بثلاث الأسانيد وأصبحت معروفة لديهم، فميزوا بين مراتبها وحفظوا حديثها، فمن رمى الحديث حديث يكون معروفا إليهم. وجه السهام القاتلة النقاد إليه فيما يفعل، ولم تقتصر عناياتهم على سلاسل الأحاديث الصحيحة، بل عنوا أيضا بالأحاديث الضعيفة الموضوعة. ولذلك الإمام البخاري قال: تعرف من أنا؟ أنا البخاري، أحفظ ما تعرف إيش ضعيف. وأيضا الضربة التي الرأس التي أخذها يحيى العين من أجل إيش؟ يأخذ هذا حفظ. لذلك كانوا سؤل عن صحيفة لبعض رواة الضعفاء، قال: تكتب عنه؟ قال: وما لي لا أكتب عنه، حتى إذا جاء أحد يقول أنه يروي عن فلان أقول له: قف، هذه السلسلة ضعيفة، هذا حديث ضعيف لا صح. أحد معين كان كثيرا ما يفعل ذلك، ويحفظ السلاسل عن الضعفاء ليكشف. نعم، لذلك قالوا: نحفظ الضعيف حتى لا يختلط بالصحيح. وهذا الذي كانت إجابة هارون الرشيد للوضاع، كانت إجابة شافعية عندما قال له الجهابذة. أيضا الكم الهائل من الكتب الحديثية المسندة من صحاح وسنن ومسانيد وموطئات ومصنفات ورواية مع مستخرجات ومستدركات ومعاجم وفوائد وأمال وأجزاء، غير ذلك مما صنف في الحديث عنه اعتنى وألفوها برواية الأحاديث والأثار فيها بالأسانيد، وتشغل تلك الأسانيد حيزا كبيرا من الكتب المذكورة، حيث لو جردت من الأسانيد لكانت ربع القدر، لكنها كانت ضخمة من أجل إيش؟ من أجل أسانيد. وتعلمون القاعدة الكبرى في هذا الباب، إيه القاعدة الكبرى الزعمدة؟ بركة؟ يا بركة دكتور، القاعدة الكبرى الله أكبر، أنت ورعك يزيبني، بيخليني يعني أرتجف. فضل يا أستاذ، لقطة ما في. يحيى يحيى حاتم، أنت أدن واحد يعني، فاهم؟ كليب يا علي أثري، ما عندك إيه؟ إيه السؤال يا محمود؟ السؤال يا حاتم، اي اسانيد؟ ايه ده هذا كبر في قسم الاسانيد، كبر في ذكر الاسانيد. صحيح، هذا هو السؤال. ايه بقى يا شيخ احمد؟ هو هذا بتكلم على استحياء ليه؟ طيب برئت صحته، ومن أسلم فقد إيش؟ فقد أحد. الله المستعان. من ذهبي؟ طب الحمد لله ماشي، ممتاز. الحقيقة أن هنا أيضا المتأخرون أرادوا محاكاة المتقدمين، فكانوا لا يرون كتبهم إلا به بأسانيد تصل إليه حتى تطمئن طمأنة تامة. ثم انتقل بعد ذلك وقال الإجماع، قال ابن تيمية عصمهم الله الإجماع على خطأ في كلا، فمعقول نقول لما قال إذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صحيحا، فهذا إلا ما يكون صدقا صحيحا، ولكل طرفين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي. هذا أمر عظيم جدا في المحاضرة القادمة إن شاء الله، بأنها نقول إذا أجمع الفقهاء هو الإجماع، والإجماء الأصولي صح أو لا يصح، وأيضا ما هي الأدلة الخفية التي يتكلم عنها ابن تيمية في هذا الباب، وأيضا إذا صح الأسانيد أو صح الأحاديث بعض الرواة دون أن يبينوا أو أعلوا الحديث دون أن يبينوا الآلة في هذا الباب، هل يؤخذ كاملا أم لا. وأيضا فيها قاعدة أخرى، يا ضفدع أيها المسكين لا يفقه ولا يعقل، أنت من البله السفهاء، ما أنا أعرف أنك من البله السفهاء، بس أنت عمق البلاهة اللي فيك كانتش باينة، فاهم؟ عشان تسمر فالسواد بيخفي البلاهة، فهو شوف سبحان الله، لكن هذا أهرب بلاهتك. إيه بقى القاعدة في هذا؟ عمدة الكبرى في هذا الباب هو وجوب الرجوع لأهل التخصص. ولذلك لما ترد يأتيك الأصولون يقولون وقيادة الثقة مقبولة على الإطلاق، نقول أنتم من أهل التخصص، وليس كل زيادة من الثقة تقبل بحال الأحوال، وأهل التخصص فصلوا في هذا التفصيل، فلا يؤخذ العلم من 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 الأصول، علم الحديث والإسناد من الأصول، يؤخذ من العلماء الحديث والعكس فيه، والعكس بالعكس. ولذلك قال أجمع الفقهاء، قال حدثونا عن التصحيح، ما خلش فقهاء عن بحال من الأحوال، معناها إحالة العلم لأهل التخصص، وهذا سبينه إن شاء الله. ولذلك أرقى العلماء من تنوع تخصصه، ها نعم، أرقى العلماء الإطلاق من تنوع تخصصه، تراه يتقن العلوم، وأرقى العلماء محدث الفقيه، الفقيه وحده تجد له ضعف، المحدث وحده تجد له ضعف، والعالم الحق الذي جمع الله له بين العلمين الحديث والفقه، هذا تفصيل إن شاء الله يأتي في المحاضرة القادمة. سامحوني، الحمد لله أنا استطعت أن أعطي لكم المحاضرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام ان شاء الله. يلا.